نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى، صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة، اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة، تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. ونبدأ بالاستماع إلى مشاركة من الأصحاح الأول من رسالة يوحنا الرسول الأولى. أود أن أشارك من رسالة يوحنا الرسول الأولى الأصحاح الأول من الآية 5 وحتى 7 عن الشركة المسيحية. فنحن نقرأ في هذه الآيات، يقول: وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به، إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة، نكذب ولسنا نعمل الحق. ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور، فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. ونرى من خلال هذه الآيات أن الشركة المسيحية تعني السلوك في النور، ولكي نسلك في النور يجب علينا أن نطيع وصايا الله بهذا الشأن وأن نقتدي بيسوع المسيح. نقرأ في الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح 5 والآية 2، يقول: سلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا. فالمسيح هو مثالنا الأعلى، وعندما نمر بأي موقف يجب علينا أن نسأل أنفسنا: كيف تصرف المسيح في ذلك الموقف؟ أو كيف كان يمكن للمسيح أن يتصرف في هذا الموقف؟ كذلك نقرأ في الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح 5 والآيتين 15 و16، يقول: فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. لذلك يجب علينا أن نتصرف ونتكلم بحكمة في كل المواقف والأوقات لكي نمجد الله في كل شيء. فسلوكنا في النور يعكس طبيعة الله وطبيعة شركتنا معه. بالتالي إن كنا نتمتع بشركة حقيقية وسليمة مع الله، فلابد أن ينعكس ذلك على سلوكياتنا وكلامنا وأسلوب حياتنا وعلاقاتنا وكل شيء. ننتقل الآن إلى مشاركة من الأصحاح الثاني من رسالة يوحنا الرسول الأولى. أود أن أشارك من رسالة يوحنا الرسول الأولى الأصحاح الثاني من الآية 20 وحتى 27 عن مسحة الروح القدس. فوفقاً لما جاء في هذه الآيات، فإن جميع المؤمنين المسيحيين قد أخذوا مسحة من الروح القدس، وهذا يقودنا إلى ثلاث نقاط مهمة. أولاً، مسحة الروح القدس تبقى في المؤمنين. فأثناء وجود يسوع على الأرض، وعد تلاميذه بأنه سيرسل الروح القدس ليكون مع المؤمنين وليسكن فيهم إلى الأبد. وفي يوم 50 حل الروح القدس على المؤمنين المسيحيين، وسوف يظل الروح القدس ساكنا في المؤمنين طوال فترة العهد الجديد، أي إلى أن يأتي يسوع ثانية. وتشير المسحة إلى سكن الروح القدس في قلوب المؤمنين وحياتهم. يبقى السؤال القائم هو: هل يحصل كل مؤمن مسيحي على مسحة الروح القدس؟ نقرأ في الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح الأول والآية 13 أن كل من سمعوا رسالة الخلاص وآمنوا بيسوع المسيح قد ختموا بالروح القدس. ونقرأ في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح الثامن والآيتين 9 و10 أنه لا يمكن لأي شخص أن يكون مؤمنا مسيحيا ما لم يكن الروح القدس يسكن في قلبه وحياته. لذلك فإن كل من يؤمن بيسوع المسيح ينال الروح القدس، أي أنه ينال مسحة بواسطة الروح القدس في ذات اللحظة التي يؤمن فيها، والروح القدس يبقى في المؤمن على الدوام. ثانيا، مسحة الروح القدس هي مسحة حقيقية وليست زائفة. فنحن نقرأ في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الثاني والآية 26 أن المعلمين الدجالين والأنبياء الكذبة يحاولون جاهدين أن يضلوا المؤمنين المسيحيين. وقد وصف الرسول يوحنا هؤلاء المعلمين والأنبياء الكذبة بأنهم أضداد للمسيح، لأن أقوالهم وأفعالهم كانت معادية للمسيح وللمؤمنين المسيحيين. ويتصف المعلمون والأنبياء الكذبة بإنكارهم بأن يسوع المسيح هو مخلص العالم. وفي زمن الكتاب المقدس كان أضداد المسيح هؤلاء مجموعات من اليهود مثل الفريسيين والصدوقيين الذين أنكروا أن يسوع الذي رأوه بعيونهم وسمعوه بآذانهم هو المسيح الذي تنبأ عنه العهد القديم. ولكن في وقت لاحق أصبح هناك أضداد للمسيح من الأمم أيضا مثل الغنوسيين وغيرهم من أصحاب البدع والهرطقات الذين أنكروا أن يسوع هو مخلص العالم. وفي وقتنا الحاضر هناك الكثير من المعلمين الكذبة الذين ينكرون أن يسوع هو مخلص العالم. الكتاب المقدس يدعو جميع هؤلاء أضداد المسيح، لأنهم كانوا كاذبين ومزورين ودجالين. فهم يدعون أنهم ينطقون بالحق ويعلمون الحق، لكن حكمتهم ستبقى عاجزة عن تخليص أي شخص من خطاياه، وستعجز دوما عن تغيير أي شخص ليصبح مشابها للمسيح. أما كل من يؤمن بيسوع المسيح فإنه ينال الروح القدس، وجميع المؤمنين الذين يسكن الروح القدس في قلوبهم وحياتهم هم أشخاص صادقون وليسوا زائفين، لأنهم يعرفون الحق وينطقون به. ثالثا، مسحة الروح القدس تعلم المؤمنين الحق عن كل شيء. ففي هذا المقطع الكتابي نلاحظ أن الرسول يوحنا لا يستخدم صيغة المفرد في كتابته، بل صيغة الجمع. لهذا يجب على المؤمن المسيحي ألا يفسر الآية 27 على أنها تعني أنه قد نال مسحة من الروح القدس وأنه لا يحتاج لأن يتعلم أي شيء من أي مؤمن آخر. فالكتاب المقدس لا يعد المؤمن بأنه سيعلمه كل شيء دون مساعدة من المؤمنين الآخرين، بل إن الكتاب المقدس يتحدث دائما عن عهد الله مع جميع شعبه، أي مع كل المؤمنين الذين يشكلون جسدا واحدا رأسه المسيح. والروح القدس الذي يسكن في جميع المؤمنين المسيحيين يستخدم جميع المؤمنين لتعليم الحق عن كل شيء، كما أن الروح القدس يستخدم الكتاب المقدس الذي كتبه الأنبياء والرسل لتعليم الحق لجميع المؤمنين بشأن كل شيء. لهذا عزيزي المستمع، فإن الرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل كولوسي الأصحاح 3:16: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا. وهكذا عندما ندرس الكتاب المقدس مع مؤمنين آخرين، فسوف يعلمنا الروح القدس الحق عن كل شيء نحتاج إلى معرفته. ومع أن الكتاب المقدس لا يعدنا بأن الروح القدس سيجيبنا عن كل الأسئلة التي نطرحها، إلا أنه يعدنا بأنه سيعلمنا كل ما نحتاج إلى معرفته. ننتقل الآن إلى مشاركة من الأصحاح 3 من رسالة يوحنا الرسول الأولى. أود أن أشارك من رسالة يوحنا الرسول الأولى الأصحاح 3 من الآية الأولى حتى 3 عن التقديس. أولاً، التقديس لن يكتمل على الأرض. فهذه الآيات من رسالة يوحنا الأولى الأصحاح 3 الأولى حتى 3 تعلم أنه مع أن المؤمنين المسيحيين هم أولاد الله، إلا أنهم لا يعرفون تماماً ما الذي سيصبحون عليه في المستقبل. وأثناء حياة المؤمنين على الأرض سوف تبقى طبيعتهم الخاطئة موجودة، وهذا يؤثر على أرواحهم وأجسادهم. لهذا فهم لن يصبحوا مقدسين بالتمام في شخصياتهم، ولا أبرار بالكامل في سلوكياتهم، ولا محبين بالمطلق في علاقاتهم. لهذا فإنهم بحاجة للنمو الدائم في حياة الإيمان وحياة القداسة. ثانياً، التقديس سيكتمل عندما يأتي المسيح ثانية. فعندما يأتي المسيح ثانية سوف يتغير كل شيء، فالناس سيقومون من الموت ويراه جميع الأشخاص الذين عاشوا على هذه الأرض. ولكن من المؤكد أن البعض لن يسر برؤيته عند مجيئه ثانية. نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 6:15-17 يقول: وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور: اسقطي علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ وهكذا فإن كل من لا يؤمن بيسوع المسيح لن يتمكن من الهرب من غضب الله في يوم الدينونة الأخيرة. أما كل من آمن بيسوع المسيح وعاش حياة طاعة وقداسة فسيكون مسرورا وفرحا برؤية يسوع المسيح. صلاتي عزيزي المستمع أن تكون من الفرحين عند رؤيته. عندما يرى المؤمنون المسيحيون يسوع المسيح في ذلك اليوم سوف يتغيرون ويصبحون مثله. والكتاب المقدس لا يعلم أن المؤمنين سيتغيرون ويصبحون آلهة، ولا أنهم سيمتلكون نفس صفاته الإلهية، ولكنهم سينالون الخلود والحياة الأبدية كهبة من الله. ثالثاً، التقديس هو مسؤولية تقع على عاتق كل مؤمن. فيجب على كل مؤمن لديه رجاء بأن المسيح سيقدسه بالتمام عند مجيئه الثاني أن يكرس نفسه لحياة القداسة منذ هذه اللحظة. وهذا يتطلب منا أن نبتعد عن حياة الخطية، وفي حال أننا اقترفنا خطية ما يجب علينا أن نسارع إلى الاعتراف بها إلى الله والتوبة عنها وعدم الرجوع إليها، كما أن هذا يتطلب منا أن نعيش حياة قداسة وبر ومحبة في كل يوم من أيام حياتنا على الأرض. والآن سوف نستمع إلى مشاركة من الأصحاح الرابع من رسالة يوحنا الرسول الأولى. أود أن أشارك من رسالة يوحنا الرسول الأولى الأصحاح الرابع من الآية الأولى وحتى السادسة عن امتحان الأرواح. فهذه الآيات تعلم أنه لا يجدر بنا أن نصدق كل الأرواح، بل يجب علينا أن نمتحنها لنرى ما إذا كانت من الله أم لا. فالكتاب المقدس يحذرنا من أن المعلمين الكذبة يعلمون أموراً زائفة لا تتفق مع ما تعلمه كلمة الله. لهذا يجب على المؤمنين ألا يصدقوا هؤلاء المعلمين الدجالين، بل أن يرفضوا تعاليمهم. من جهة أخرى، يجب على المؤمنين أن يحذروا من المعلمين الذين تسكنهم أرواح مضلة. فجميع الأرواح الشريرة هذه هي أرواح كاذبة. لهذا يجب علينا كمؤمنين مسيحيين ألا نصدق ما تقوله الأرواح الشريرة، وألا نخاف مما تفعله، لأننا تحت حماية دم الرب يسوع المسيح. أما عن كيفية تمييز الأرواح، فإن أفضل طريقة للقيام بذلك هي أن نمتحن ما تقوله أو تفعله في ضوء تعاليم الكتاب المقدس. هذا يرينا أهمية دراسة الكتاب المقدس وفهمه وإطاعته. فكلما زاد فهمنا لكلمة الله، زادت قدرتنا على التمييز بين روح الحق وروح الضلال. كذلك فإن الرسول يوحنا يعلمنا كيف نمتحن الأرواح، فيقول في رسالته الأولى الأصحاح الرابع والآية الثانية والثالثة: كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله. وهكذا يمكننا أن نفحص المعلمين من خلال رسالتهم التي يقدمونها. فإذا كانت رسالتهم تتطابق مع تعاليم الكتاب المقدس فهي من الله. أما إذا كانت الرسالة التي ينادون بها تعارض كلمة الله، فمن المؤكد أنها ليست من عند الله. كذلك يمكننا أن نفحص المعلمين الدينيين من خلال ما يؤمنون به عن يسوع المسيح. فإذا كانوا ينادون بأن يسوع إله كامل وإنسان كامل، فهذا دليل على صحة تعاليمهم مبدئياً. وأخيراً نستمع إلى مشاركة من الأصحاح الخامس من رسالة يوحنا الأولى. أود أن أشارك من رسالة يوحنا الرسول الأولى الأصحاح الخامس من الآية 11 وحتى 13 عن يقين الخلاص. فالرسول يوحنا يقول: وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه، من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله، لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية، ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. يقدم الله نفسه من خلال هذه الآيات الثلاث شهادة تمكن كل مؤمن من التيقن من أن له الحياة الأبدية. وهذا يطرح العديد من الأسئلة. السؤال الأول: ما هي الشهادة؟ الشهادة هي إقرار يدلي به الإنسان عن شيء يعرفه، ويجب أن تكون الشهادة صحيحة وأن يدلى بها في العلن لكي يعرف الناس الحقيقة. وما من شك في أن شهادة الله صحيحة، وقد أعلن الله هذه الشهادة على الناس جميعاً. في هذه الشهادة يقول الله إنه أنعم بالحياة الأبدية على الناس، وأن هذه الحياة موجودة في يسوع المسيح فقط. والله يقول إن من له يسوع المسيح فله الحياة الأبدية، ومن ليس له يسوع المسيح فليست له الحياة الأبدية. السؤال الثاني: ما هي الحياة الأبدية؟ الحياة الأبدية التي يعطيها الله هي حياة من نوع جديد ومختلف، فهي حياة رائعة ومشبعة إلى أبعد الحدود، لأننا سنقضيها في محضر الله، ولأن هذه الحياة أبدية فهي لا تنتهي. ونقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 17 والآية 3 أن الحياة الأبدية هي أن نعرف إله الكتاب المقدس معرفة شخصية ووثيقة. بعبارة أخرى، فإن الحياة الأبدية تعني الشركة الشخصية الدائمة مع الله الحي. السؤال الثالث: كيف يعطي الله الحياة الأبدية للناس؟ يعطي الله الحياة الأبدية للناس من خلال يسوع المسيح فقط، فبدون يسوع المسيح ليس هناك خلاص، وليست هناك حياة أبدية لأي شخص في العالم. وهناك بركات أخرى يحصل عليها الإنسان الذي يؤمن بيسوع ويقبله ربا ومخلصا لحياته. هذه البركات تشمل غفران الخطايا وتطهير الضمير والانضمام إلى عائلة الله والرجاء وغير ذلك الكثير. السؤال الرابع: هل يمكن للناس أن يحصلوا على الحياة الأبدية بجهودهم الشخصية؟ الإجابة الصريحة والمباشرة هي لا. فالله يعطي الحياة الأبدية للمؤمنين بيسوع المسيح كهبة مجانية. هذا يعني أننا لا نستطيع أن ندفع المال لله مقابل الحصول على الحياة الأبدية. كذلك ليس هناك عمل صالح أو أي شيء يجعلنا مستحقين للحياة الأبدية. لذلك فالطريقة الوحيدة للحصول على الحياة الأبدية هي أن نؤمن بيسوع المسيح في قلبنا وأن نعترف به بلساننا. السؤال الخامس والأخير: كيف يمكن أن نتيقن بأننا سننال الحياة الأبدية؟ يمكننا أن نتيقن من أننا سننال الحياة الأبدية في يوم ما، لأن الله وعد بذلك، ولأننا أطعنا مشيئة الله. فيقين الخلاص يقوم على شهادة الله وعلى تجاوبنا نحن مع هذه الشهادة. لقد شهد الله بأنه أعطانا الحياة الأبدية في ابنه يسوع المسيح، فإن صدقنا شهادته هذه وآمنا بيسوع المسيح، فمن المؤكد أننا سننال الحياة الأبدية التي وعدنا الله بها. ومع أننا قد نشك في خلاصنا في بعض الأوقات، إلا أن هذا لا علاقة له بحقيقة ويقين الخلاص. ومع أن مشاعرنا قد تتقلب بين الحين والآخر، فإن الله وكلمته ثابتان ولا يتغيران. لهذا فإن شهادة الله المدونة في الكتاب المقدس هي الأساس الراسخ ليقين خلاصنا. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وإلى ختام مشاركاتنا من رسالة يوحنا الرسول الأولى. وسوف نكتفي بهذا القدر من المشاركات من العهد الجديد، أما في الحلقة القادمة فسوف ننتقل إلى العهد القديم، حيث سنستمع إلى بعض المشاركات من أصحاحات متفرقة من سفر التكوين. فإلى أن نلقاكم أحبتنا المستمعين في حلقة جديدة بمشيئة الله، نترككم في ملء نعمة الله، والرب يكون معكم. آمين.
يتهلل قلبي بك ويفرح بحضورك ربي يسوع فيسبح. يتهلل قلبي بك ويفرح بحضورك ربي يسوع فيسبح. في واحتي حبك من جودك أنهلوا، في واحتي حبك من جودك أنهل. الله حبي أنت مرابي أنت الخليل رب الفؤاد. الله حبي أنت مرادي أنت الخليل رب الفؤاد.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997861 00357997861. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.